إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وتأملوا في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا عند أوامر الله تبارك وتعالى وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح أو إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإصلاح بين المسلمين وسلامة القلوب، وأن تآلفهم وإزالة البغضاء والشحناء والعصبية أعظم أجر عند الله عز وجل من الإكثار من الصلاة والصدقة والصيام. ثم إنه بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين إذا تقاطع المسلمون وتدابروا وتحاسدوا وتخاصموا فإن هذا يحلق الدين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. فالحديث يدل على أهمية العلاقات الأخوية بين المسلمين، وأن المسلمون إخوة أمة واحدة، يدل على أهمية رفع الخصومات والألفة والمحبة بين المسلمين. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. متى قال هذه الآية؟ بعد أن ذكر الاقتتال. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ذكر الله جل وعلا الإخوة بين المسلمين مع أنه قد جرى بينهما اقتتال. وقال الله جل وعلا في حق القاتل، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، أي من حق أخيه المقتول، فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول. فالأخوة باقية ولو جرى ما جرى بين المسلمين من الشحناء والتدابر والاقتتال. وقال جل وعلا مبينا أهمية السعي في الإصلاح، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو السعي المحمود، أن يسعى الإنسان للإصلاح بين الناس، وهذا مأجور عليه ولو لم ينو به التقرب إلى الله، ولو لم تكن له نية في الإصلاح، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل على أن الإنسان الساعي للإصلاح مأجور ولو لم يبتغي بذلك وجه الله، فإن ابتغى بذلك وجه الله عظم أجره عند الله عز وجل. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن التدابر، وكرر ذلك في أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا.
وهذا إصلاح ذات البين أصل في استقرار المجتمعات وثباتها. وقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام بعد أن بايعه الأنصار أن يصلح بين الأوس والخزرج، وكان بينهم من الشحناء والخصومة والاقتتال ما هو معلوم بالتاريخ، فآخى النبي وأصلح بينهم. ولما هاجر المسلمون والمهاجرون من مكة إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فاستقر المجتمع على هذه الأخوة وأزيلت الشحناء والبغضاء فصاروا إخوة. وذلك امتن الله عز وجل على المسلمين بذلك فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من أعظم نعم الله عز وجل، أن يمن الله جل وعلا على المسلمين بالتآلف وبالتحاب وبالتآخي وبالتناصر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صحح المفاهيم التي كانت في الجاهلية في نصرة القريب والأخ، قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله، ننصره مظلوما هذا نعرفه، فكيف ننصره ظالما؟ لم يكن هذا موجودا عندهم، لأن العلاقات القديمة قبل الإسلام كانت مبنية على العصبية. فقال: كيف؟ فقالوا: كيف ننصره مظلوما ظالما؟ قال: أن تحجزه أو أن تمنعه من الظلم. فأمر بمنع كل أسباب الفرقة والشحناء بين المسلمين، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر الإنسان أخاه فوق 3 أيام مهما بلغت الخصومة، ما لم تكن الخصومة دينية كأن كان مبتدعا أو فاجرا أو فاسقا جاز أن يهجر للتأديب أكثر من ذلك. أما الخصومات الدنيوية فلا يجوز بحال أن يهجر المسلم أخاه فوق 3. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا ويدبر هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالصراع والنزاع والخصومة بين المسلمين مهما بلغت لا يمكن أن ينتج عنها تدابر وتقاطع وتراشق بالألسن، لا يمكن أن يصل الحال إلى هذا طالما أن الأمور أمور دنيوية لم تبلغ إلى حد الدين. والرجل قد يكون كثير الصلاة كثير الصدقة مداوما على المسجد حمامة مسجد، ومع ذلك يكون قاطعا لرحمه، قاطعا للصلاة بينه وبين إخوانه، حاملا في قلبه غلا وحسدا، فتضيع حسناته وتهدر هذه الجهود، لأنه حصر فكره على العبادة المتعلقة بينه وبين ربه، ولم يدري أن إحسان العلاقة بين المسلمين أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لما قيل له: يا رسول الله، وذكروا له امرأتين، قالوا: يا رسول الله، فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، يعني قوامة صوامة. قال: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكروا له فلانة، قال: تصلي المكتوبة فرض وتتصدق بأثوار، صدقة بسيطة، ولكنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي من أهل الجنة. هذه مفاهيم ركزها النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع، وقل ما يلتفت إليها. ولذلك الواجب أن يحرص الإنسان أن يكون سليم الصدر على إخوانه المسلمين، وأن يقطع كل شحناء وكل قطيعة، وأن يرفع هذه الخصومات والعصبيات وغير ذلك مما يفرق المسلمين، وليعلم أن حرصه على ذلك أعظم أجرا له عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد. عباد الله، لما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون وغيرهم في عائشة رضي الله تعالى عنها، وانتقل الخبر وانتشر في المدينة، وكان رجال يحملون نقل هذه الشائعة والإفك المبين، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ أي تكلم على عائشة. من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي أو في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. إلى أن قال: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو سيد الأوس من فضلاء الصحابة، قام سعد بن معاذ قال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس، وهو سيد الأوس، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة الصحابي الجليل المؤمن التقي سيد الخزرج من فضلاء الصحابة، قام سعد بن عبادة فقال، وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا لكن احتملته العصبية، قال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتلنه أو لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة قال: لنقتلنه فإنك منافق، قال: كذبت لعمر الله، لنقتلنه وإنك منافق تدافع أو تجادل عن المنافقين. فقام الحيان الأوس والخزرج حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، حتى خفضهم وسكتهم ونزل إليهم على الإسلام حتى سكتوا وهدوا. العصبية قد توجد من الصالح، وقد يتعصب الإنسان لقومه أو لقبيلته أو لابن عمه، وقد يصدر ذلك بدون أن يستطيع أن يحدث ذلك، هذا قد يقع، وقد وقع من الصحابة رضي الله عنه. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن يبقى الإنسان على هذا التدابر والتخاصم، قد يتعصب من لطائفته لقبيلته كما يحصل في الانتخابات، يتعصب لابن عمه فيقع في الآخر، يتعصب لقبيلته فيقع في القبيلة الأخرى، وهكذا يحصل التراشق بالألسن والتدابر والتقاطع، وقد يقع إلى الشتيمة والاتهام، هذا قد يجري وقد يحصل وقد لا يسلم منه الناس. لكن الخطورة أي أن يستمر هذا وأن يقع هذا في القلوب وأن تستمر الشحناء والبغضاء وهذا التدابر. ولك سكت النبي عليه الصلاة والسلام هذين الحيين حتى هدأ وأزيل ما في قلوبهم من الشحناء، وذهبت تلك العصبية التي جاءت فلتة. ولما اختصم مهاجر وأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداعى كل منهما، قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، حتى هموا أن يقتتلوا، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دعوها فإنها منتنة. هذا هو الواجب، أنه إذا وقعت مثل هذه العصبيات وهذا التدابر فإن الإنسان يقطع دابرة ولا يبقى على هذه القطيعة وهذا التشاجر وهذا التدابر، وهذا هو الواجب. اليوم كلما مرت انتخابات تقاطع الناس، تقاطعت الأسرة، تقاطع الفخذ من القبيلة، تقاطعت القبيلة، تقاطعت القبائل، تقاطع المواطنون، وكل ذلك على سبيل العصبية. ولا شك أن هذا قد يقع بعض الصالحين أيضا، لكن المهم أن لا يبقى هذا في القلوب، وأن يسعى الإنسان دوما إلى أن يصلح ما بينه وبين إخوانه، فإن كان أخطأ في حق أخيه فإنه يعتذر منه ويستغفر الله تبارك وتعالى ويصلح ما أفسد، هذا هو الواجب. وإبقاء ذلك فإنه خطير، لأنه قد يأتي على دين الإنسان فيفسده، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فساد ذات البين هي الحالقة. قال العلماء: تحلق الدين حلقا، أي مهما عمل الإنسان أكثر من حسنات يأتي هذا الفساد فيحلقه حلقا. هذا ما نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم أصلحه وأصلح ولي عهدي يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والخير، إنك سميع قريب وأقم الصلاة.